أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. وصل الكلام إلى الآية 19، جاء فيها: ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا. صدق الله العلي العظيم. نقف في هذه الآية عند محطات. المحطة الأولى في الآيات المشابهة في سورة الواقعة الآية 17، جاء قوله: يطوف عليهم ولدان مخلدون. إذن طواف الولدان المخلدون أو المخلدين على أهل الجنة أمر متكرر في القرآن الكريم. في سورة الطور الآية 24 يقول: ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون. هذه آيات أو آيتان مشابهتان للآية التي نبحث عنها، وتصبحان قرينة عند التردد في معنى هذه الآية. هذه المحطة الأولى. المحطة الثانية في البحث السياقي الذي في العام الأغلب نتعرض له في تفسير الآيات. ما هي العلاقة بين هذه الآية والآيات السابقة؟ إذا قرأنا من آية ويطاف عليهم بآنية من فضة، يعني الآية رقم 15، إلى هذه الآية التي يستعرض فيها جملة من نعم الله سبحانه وتعالى للأبرار، هناك أمور ثلاثة يتنعم بها الإنسان. أشير إليها من الآية 15 إلى الآية 19. هؤلاء الأبرار في يوم القيامة وفي الجنة في ضيافة الرحمن، بعد أن بينت الآيات السابقة على الجو الحاكم لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا، وحالة جلوسهم متكئين وما شابه ذلك، بدأت بالتنعم في الشراب. تنعم في الشراب، هناك ثلاث نعم يمكن أن يركز عليها في العادة. النعمة الأولى أداة الشراب. بماذا نشرب؟ تفدنا بآنية من فضة، بأكواب كانت قواريرا. فهذا يشير إلى التنعم بأداة الشراب. يعني الآن أنت عندما يستضيفك شخص، كل ذلك له حظ من الإكرام، أنه والله ضيفني الطعام بأنواع من الصحون الزجاجية وصفها كذا وكذا، هذا له حظا من الإكرام. هذه الطائفة الأولى من الآيات. الطائفة الثانية من الآيات التي لم تكتفي بالأدوات، بل ماذا يوجد في هذه الأدوات؟ ماذا يوجد في الآنية والكأس والأكواب؟ شراب ممزوج بماذا؟ بالزنجبيل مأخوذ من عين تسمى سلسبيل. فالآن بعد أن قلت فلان استضافني بأنواع الصحون الذهبية والفضية، وضع لي مثلا السمك المشوي هذا ما يوضع في هذه الأدوات، هذا يتنعم به الإنسان. الأمر الثالث الذي يتنعم به الإنسان، خصص لخدمتي الآن من يخدمك، فتنعم بمن يخدمك. فلأجل ذلك نلاحظ أن الطائفة الأولى صحيح عبرت بفعل الطواف، لكن بنته لأي شيء؟ للمجهول، لأنها لم تكن بصدد بيان نعمة من يخدم، كانت بصدد بيان نعمة الأدوات التي تخدم بها. فلأجل ذلك لا يريد أن يشوش على المقصود الأصلي، فبنى الفعل للمجهول يطاف عليهم بآلهة. أما في الطائفة الثالثة لما أرادت أن تبين نعمة الخدمة، بنت الفعل لأي شيء؟ للمعلوم. قال ويطوف عليهم ولدان مخلدون. فإذا هذه الآية التي نبحث عنها منسجمة مع الآيات السابقة انسجاما سياقيا لتأدية نعمة متكاملة لهؤلاء الأبرار، لأن هذا يشوق السامع. ولنقص على ذلك، أنت إذا دعيت إلى وليمة مرة يلف لك السندويشات وترمى هكذا، لا يكون إكراما، حتى لو كانت هذه السندويشة تشتمل على أشهر الطعام. كيف قدمت؟ من الذي قدمها؟ بأي أدوات قدمت؟ هذه السندويشة على ماذا تشتمل؟ فكمل لهم النعمة من ناحية الأدوات، آنية من فضة، أكواب قوارير شفافة على الرغم من أنها من فضة. خب ماذا يوجد في هذه الأدوات، في هذه الآنية وفي هذه الأكواب؟ شراب ممزوج ماذا؟ بالزنجبيل مأخوذ من عين تسمى سلسبيلة. طيب من الذي يقدم هذه الأمور؟ الذي يقدم هذه الأمور ولدان مخلدون. فتمم كل ما يرتبط بهذه النعمة. فإذا هذه الآية الشريفة مرتبطة ارتباطا سياقيا واضحا مع الآيات السابقة. هذه المحطة ماذا؟ الثانية. المحطة الثالثة، للأسف في معظم التفاسير لا يلتفتون إلى النكات السياقية. المحطة الثالثة في المقصود من الولدان في قوله ويطوف عليهم ولدان. أولا الأصل اللغوي لهذه الكلمة الولدان جمع للوليد، والوليد صيغة فعيل، ونعرف في اللغة العربية صيغة فعيل تشترك بين المذكر والمؤنث. الجريح يقال للرجل وللمرأة، نعم على الألسن شائع أن يقال ماذا؟ جريح، لكن بحسب أصل اللغة تقول جريح للرجل وللمرأة. فوليد حقه أيضا أن يطلق على الرجل وعلى المرأة، لكن يقال للجارية وليدة بتاء التأنيث. وعندما نقول وليد
جارية وليدة بمعنى نعم
يعني ولدت مو بمعنى أنها
الآن نقول في حسب الأصل اللغوي عندما يقال وليد يعني ينظر إلى أنه مولود من شخص، هذا بحسب الأصل اللغوي. لكن لكثرة استعماله شاع أن يطلق مع قطع النظر عن كونه مولودا من شخص، فصار يطلق على كل صغير، فالولدان يعني الصغار مع قطع النظر عمن يولد منه، هذا بحسب أصل اللغة. لكن هذا بحسب أصل اللغة، بحسب المقصود في المقام في هذه الآية وفي الآية التي في سورة الواقعة وقع الاختلاف على أشده بين المفسرين. هناك قول يرى أن المقصود من الولدان هم صغار المؤمنين، يعني الذين ماتوا في هذه الدنيا قبل أن يكلفوا، هؤلاء لهم وظيفة في الجنة، أنهم ولدان يطوفون في خدمة الأبرار في خدمة أهل الجنة، هذا الرأي. هذا الرأي يظهر من جماعة من المفسرين ويميل إليه الشيخ المفيد رحمة الله عليه في كتاب تصحيح الاعتقاد، حيث إنه عندما يتعرض لتعريف الجنة فيقول الجنة دار النعيم، لا يلحق من دخلها نصب ولا يلحقهم فيها لؤوب، جعلها الله سبحانه دارا لمن عرفه وعبده لا انقطاع له، والساكنون فيها على أضرب على أنواع، فمنهم من أخلص لله تعالى هذا له حكم، ومنهم من خلط عمله الصالح بأعماله السيئة هذا له حكم، إلى أن يقول هكذا، ومنهم من يتفضل عليه بغير عمل سلف منه في الدنيا، أن الله يدخله الجنة لكن لم يقم بشيء في هذه الدنيا لأنه لم يكن مكلفا، مثل من يقول وهم الولدان المخلدون. فإذا التفسير الأول للولدان المخلدون أنهم صغار المؤمنين، أولاد المؤمنين الذين لم يكلفوا في هذه الدنيا. وهنا صار في معركة في مناقشة هذا القول، أنه أولا بعض الناس يرحلون عن هذه الدنيا وليس لهم أولاد، فهؤلاء من يخدمهم؟ لابد أن يخدمهم أولاد غيرهم. خدمة أولاد الغير لي هذا فيه من الحط بكرامة الأب لهؤلاء الأولاد، أن أبناءه يخدمون غيره، فبدأوا بهذا. على كل هذا هو الوجه الأول. الوجه الثاني يقول لا، هم صغار الكفار في هذه الدنيا، حتى لا يرد الإشكال السابق، مثل الفخر الرازي رجح هذا القول أن يحمل على صغار الكفار، فخدمتهم لغير آبائهم وإن كان فيه توهين لآبائهم لكن لا بأس به لأن الآباء من أهل النار، هذا الوجه الثاني. الوجه الثالث هو أن هذه الكلمة على الاستعمال الشائع لم يلحظ فيها الصغير مع تولده من شخص، وإنما يراد منها الصغار، الولدان من الصغار. وفي الجنة الله سبحانه وتعالى خلق لأنواع النعم أفرادا وجماعات لم يكونوا في دار الدنيا، منهم الحور العين، أنشأناهن إنشاء حور العين. من جملة من خلقهم في الجنة هم الولدان المخلدون، ولعل هذا هو أكثر انسجاما مع طريقة هذه الآيات، أن التنعم يكون بأشياء ابتدعه الباري سبحانه وتعالى في الجنة، ولا دليل على غيره. غاية الأمر الآن، القدر المتيقن الذي نفهمه من هذه الآيات ونستطيع أن نجزم به أن هؤلاء الذين يطوفون على الأبرار في الجنة هم صغار السن، لأن كانوا في دار الدنيا أم لم يكونوا في دار الدنيا، لنفترض لم يذكر ذلك لا يضر. لكن هؤلاء الصغار السن لهم مواصفات، وإلا مجرد أن يخدمني صغير السن ليس فيه نوع من التشريف والتكريم، إنما صار تشريفا وتكريما بالمواصفات التي ذكرت لهؤلاء الولدان. ولذا أرجح المعنى الثالث، وأن يكون قد خلقهن الله سبحانه وتعالى خصوصا لخدمة المؤمنين، هذا فيه نوع من التشريف. أما بقية المواصفات لهؤلاء تأتي إن شاء الله غدا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.